والآن نترككم مع درس البكاء أحكام وآداب لفضيلة الشيخ محمد بن سبيق المطيري رحمه الله.
أيها الإخوان، استوحش الناس من الذنوب وقست القلوب، فمنعت العيون دموعها وبكاءها، وحرمت قلوب حلاوة الإيمان ولذته إلا من رحم الله، وقليل ما هم. وهذه كلمات يسيرات في البكاء من خشية الله، أذكر بها نفسي أولا وإخواني ثانيا.
أولا، تعريف البكاء.
إننا حين نتحدث عن البكاء نتساءل ما هو البكاء وما معناه. فالبكاء أيها الإخوان هو إراقة الدموع من أثر الخوف من الله تعالى، أو للتعبير عن حزن في الفؤاد، وهذا ما نعنيه في حديثنا الليلة.
ثانيا، أنواع البكاء.
للبكاء أنواع عددها أهل العلم رحمهم الله تعالى، فقال ابن القيم عليه رحمة الله، قال: البكاء أنواع، أحدها بكاء الرحمة والرأفة، والثاني بكاء الخوف والخشية، والثالث بكاء المحبة والشوق، والرابع بكاء الفرح والسرور، والخامس بكاء الجزع من ورود المؤلم وعدم احتماله، والسادس بكاء الحزن، والسابع بكاء الخور والضعف، والثامن بكاء النفاق وهو أن تدمع العين والقلب قاس، والتاسع البكاء المستعار والمستأجر عليه كبكاء النائحة بالأجرة، والعاشر بكاء الموافقة وهو أن يرى الرجل الناس يبكون لأمر ورد عليهم فيبكي معهم ولا يدري لأي شيء يبكون فيبكي. انتهى من الزاد بتصرف يسير.
ثالثا، الأسباب الداعية لمثل هذا الموضوع.
إن الأسباب الداعية للحديث عن موضوع البكاء من خشية الله أمور، منها ما يلي: أولا، عناية السلف رحمهم الله تعالى بهذا الموضوع، فلو ألقى أحدنا نظرة إلى السلف وحالهم مع هذا الموضوع لوجدهم قد اعتنوا به عناية كبيرة. فهذا الترمذي رحمه الله تعالى أورد بابا فيما جاء في فضل البكاء من خشية الله، والمنذري في الترغيب والترهيب أورد كتاب التوبة والزهد، والنووي رحمه الله في التبيان في آداب حملة القرآن، وقبلهم وبعدهم من أهل العلم ممن أفرده بمؤلف خاص أو ضمنه مؤلفه. أما عن حالهم رحمهم الله مع هذا الأمر فهو أمر عجيب جد عجيب. روى ابن ماجه وصححه الذهبي عن أنس رضي الله عنه قال: اشتكى سلمان الفارسي رضي الله عنه فعاده سعد بن أبي وقاص، فلما حضر العواد في مجلس سلمان بدأ سلمان يبكي، فقال سعد: ما يبكيك يا أخي؟ أليس قد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس؟ فقال سلمان: والله ما أبكي لواحد من اثنين، ما أبكي ظنا على الدنيا، ولا أبكي زهدا في الآخرة، إنما عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا ما أراني إلا قد تعديت. عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون زاد أحدنا من الدنيا كزاد الراكب، وما أراني إلا قد تعديت. فلما مات رضي الله عنه قومت تركته فما بلغت 40 درهما. الله أكبر. رضي الله عنك يا سلمان، أتبكي من هذا وما تعلم ما نعيش فيه من الترف؟ ما كانت تركته إلا 40 درهما. إنه يبكي من خشية الله تعالى ومن خشية التفريط في جنب الله تبارك وتعالى. وكان رضي الله عنه يقول: أضحكني 3 وأبكاني 3، أضحكني غافل ولا يغفل عنه، ومؤمل الدنيا والموت يطلبه، وضاحك بملء فيه ولا يدري أرضي عنه ربه أم لا، وأبكاني فراق الأحبة محمد وحزبه، وهول المطلع عند معاينة ملك الموت، والوقوف بين يدي الله وما أدري أيؤمر بي إلى جنة أم إلى نار. هذا وهو صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات رسوله عليه الصلاة والسلام وهو راض عنه ويبكي لمثل هذا. وهذا الأمر أيها الإخوان كان يتكرر من الصحابة. فعن عمرو بن شبة رحمه الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه زار أبا الدرداء في ليلة من الليالي، فلما جلس إلى أبي الدرداء قال أبو الدرداء: أتذكر يا عمر حديثا حدثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر: نعم، ما هو؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكن زاد أحدكم في الدنيا كزاد الراكب. فقال: يا أخي، فماذا فعلنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فما زالا يبكيان حتى طلع الفجر. السبب الثاني لطرح مثل هذا الموضوع واقعنا الذي نعيشه، فجفت العيون وقست القلوب وقل أن ترى باكيا متأثرا. وهذه أيها الإخوان علامة سيئة. قال أحد السلف: لكل شيء علم، وعلم الخذلان ترك البكاء من خشية الرحمن. إننا بحاجة لما يرقق قلوبنا فيستدر دموعنا، عسى الله أن يتولانا برحمته.
رابعا، طلبة العلم يتأثرون بمشايخهم في هذا الباب أكثر من التأثر العلمي.
أثر البكاء من خشية الله في نفوس طلاب العلم، لقد كان البكاء من خشية الله يؤثر في طلاب العلم في السابق أثرا بالغا عندما يرون مشايخهم على هذه الهيئة، فهم يتأثرون بمشايخهم في هذا الأمر. أعني البكاء من خشية الله أكثر من التأثر العلمي. واستمع يا رعاك الله إلى هذين النموذجين. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: ما رأيت في مشايخنا أكثر سماعا من الشيخ أبي البركات عبد الوهاب الأنماطي، ولا أكثر كتابة للحديث، ولا أصبر على الإقراء، ولا أحسن بشرا ولقاء، ولا أكثر دمعة وأكثر بكاء. وكنت أقرأ عليه الحديث في أيام الصبا وأنا لم أذق بعد طعم العلم، فكان يبكي بكاء متصلا، وكنت أقول في نفسي: إنه ما يبكي إلا لأمر عظيم. فكان بكاؤه يعمل في قلبي ويبني قواعد الأدب في نفسي. وكان على هيئة مشايخ السلف وعلى سمت العلماء الذين سمعنا عنهم في النقل من الورع والخشوع والزهد والإنابة إلى الله تبارك وتعالى. ويقول رحمه الله: ولقيت الإمام أبا منصور الجواليقي، فكان كثير الصمت، سريع الدمعة، عظيم الفكرة، محققا لا يقول الشيء إلا بعد تثبت وتأكد، فانتفعت بهذين ما لم أستفد من غيرهم، فعلمت أن الدليل بالفعل أرشد من الدليل بالقول. نعم، هذا هو أثر الخشية والبكاء في نفوس طلاب العلم. ولقد ورد أيها الإخوة أنموذجا ثالثا في ترجمة الإمام مالك رحمه الله تعالى، أن أيوب السختياني حج مرتين. قال مالك: فما كتبت عنه ولا رويت عنه شيئا. ولقد كان مالك لا يتهمه، ولكنه لم ير عليه بهجة العلم ونور العلم. فلما حج حجته الأخيرة وجلس أيوب في فناء زمزم، كان إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي حتى يرحمه مالك. عجب، أيبكي من مجرد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنه العلم والمعرفة التي وقعت في قلبه. فعند ذلك كتب عنه الإمام مالك رحمه الله: أرأيتم كيف يكون أثر العلم في قلب العالم؟
خامسا، حديث القرآن عن البكاء.
ذكر الله جل وعلا في كتابه الكريم في آيات متعددة أن هذه الصفة توجد في عباد الله الطيبين المقربين، بل وذكر هذا الوصف في السور المكية في بداية الإسلام لتتربى النفوس على هذا الأمر من بداية الدعوة. ففي سورة مريم لما ذكر الله عباده المقربين أنبياء ومرسلين أثنى عليهم فقال: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا.
إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا.
قال الإمام ابن سعدي رحمه الله: خروا سجدا وبكيا، أي خضعوا لآيات الله وخشعوا لها وأثرت في قلوبهم من الإيمان والرغبة والرهبة ما أوجب لهم البكاء والإنابة والسجود لربهم. وفي الإسراء قال الله تبارك وتعالى عن صالحي أهل الكتاب: إن الذين أوتوا العلم من قبله
إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا.
إنهم إذا يتلى عليهم القرآن يخرون للأذقان يبكون ويزيدهم ما في هذا القرآن من المواعظ والعبر خشوعا وخضوعا لأمر الله واستكانة لله جل وعلا. قال أحد السلف: من أوتي من العلم ما لا يبكيه لم يؤت علما، لأن الله نعت العلماء بالبكاء من خشية رب السماء. بل أنكر الله جل ثناؤه أنكر على المشركين تعجبهم من القرآن وضحكهم وعدم بكائهم، فقالت جل وعلا: أفمن هذا الحديث تعجبون.
وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا.
قال السعدي رحمه الله: وتضحكون ولا تبكون، أي تستعملون الضحك والاستهزاء به، مع أن الذي ينبغي أن تتأثر منه النفوس وتلين له القلوب وتبكي له العيون سماعا لأمره ونهيه وإصغاء لوعده ووعيده والتفاتا لأخباره الصادقة الحسنة. وأنتم سامدون، أي غافلون لاهون عن تدبره، وهذا من قلة عقولكم وأديانكم. أيها الإخوان، أين تأثرنا بالقرآن؟ وما مدى عمله في قلوبنا؟ وهل تنكسر قلوبنا وتلين جلودنا حين نتلو أو نسمع كلام الله؟ كم نحن بحاجة لمراجعة صادقة لحالنا مع القرآن العظيم. قال الحسن رحمه الله: لم يزل الناس على ذلك يبكون عند الذكر وقراءة القرآن. إن القرآن له الأثر البالغ في تلين القلوب، وذلك لما يحدث كلام الله جل وعلا من الخشية. يا أمة القرآن، يقول الله تبارك وتعالى: الله نزل أحسن الحديث
كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد.
ولقد عاب الله على المنافقين كثرة الضحك وقلة البكاء، فقال الله جل وعلا: فرح المخلفون
فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون
فكثرة الضحك وقلة البكاء دليل شر عياذا بالله من حال المنافقين
سادسا حال نبينا صلى الله عليه وسلم مع البكاء
نبي الأمة ورسول الرحمة عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا قرئ عليه القرآن يبكي ودموعه تسيل وعيناه تذرفان وفي قصة ابن مسعود في تلاوته لسورة النساء خير شاهد على ذلك وكذا حاله عليه الصلاة والسلام إذا قام يصلي ويناجي ربه فعند الترمذي عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسمعت لصدره أزيزا كأزيز المرجل من البكاء وكذا حاله عليه الصلاة والسلام عندما يتذكر أمته وما سيعتريها من النكبات فعند مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا رب إنهن أضللن كثيرا من الناس الآية وتلا إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فرفع الشفيق الرحيم رفع صلى الله عليه وسلم يديه حتى رؤي بياض إبطيه الشريفين ثم بكى ثم قال اللهم أمتي اللهم أمتي وكذا في قصة كسوف الشمس كان يبكي في صلاته وينفخ ويقول بأبيه وأمي ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون وعند مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله فقال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا القبور فإنها تذكر الموت ولما أتى عثمان بن مضعون بعد موته جعل صلى الله عليه وسلم يقبله ويبكي حتى سالت دموعه على خديه الشريفين عليه الصلاة والسلام
سابعا حال الملائكة المقربين الأطهار
أخرج أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل ما لي لا أرى ميكائيل ضاحكا فقال جبريل إن ميكائيل لم يضحك قط منذ أن خلق الله النار وكذا إسرافيل عند البيهقي هذا إخواني حال ملائكة الله الأطهار وهم لم يذنبوا ذنبا فكيف ينبغي أن يكون حالنا المذنبون المقصرون في طاعة الله تبارك وتعالى وهكذا وصف الأنبياء الأبرار كذلك فداود عليه السلام كان كثير البكاء وما ورد من آيات تدل على بكاء أنبياء الله ورسله إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا
ثامنا نبينا صلى الله عليه وسلم يحثنا على البكاء
فروى أحمد رحمه الله تعالى عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون وكان يحثنا على البكاء ويخبرنا عن عظيم الأجر فيه فعند الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. وعند أحمد وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يلج النار أحد بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. فهنيئا لهاتين العينين اللتين أسبلتا دمعا خوفا من خشية الله تبارك وتعالى، خوفا من الله وخشية من الله جل وعلا. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته. أخرجه الطبراني وهو حسن.
تاسعا: هدي النبي صلى الله عليه وسلم في البكاء.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما بكاؤه صلى الله عليه وسلم فكان من جنس ضحكه، لم يكن بشهيق ورفع صوت، كما لم يكن ضحكه بقهقه، ولكن كانت تدمع عيناه حتى تهملا ويسمع لصدره أزيز. وكان بكاؤه تارة رحمة للميت، وتارة خوفا على أمته وشفقة عليها، وتارة من خشية الله، وتارة عند سماع القرآن، وهو بكاء اشتياق ومحبة وإجلال مصاحب للخوف والخشية. انتهى كلامه رحمه الله.
عاشرا: عندما بكى رسولنا صلى الله عليه وسلم.
إخواني، هذه بعض مواقف ومشاهد من بكاء الحبيب صلى الله عليه وسلم. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اقرأ علي القرآن. قال: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه سورة النساء حتى جاء إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك الآن. قال ابن مسعود: فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. وبكى صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف ونفخ. وقد كان صلى الله عليه وسلم يبكي عندما يموت أحد أحبابه، وكان بكاؤه قاصرا على خروج الدمع وحزن القلب، بكاء محبة ورقة. فعندما كان ابنه إبراهيم يجود بنفسه، جعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، كما أخرجه البخاري. وبكى صلى الله عليه وسلم حينما حملت ابنته رقية إلى قبرها. ففي البخاري يحكي أنس هذا المشهد فيقول: شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر وعيناه تدمعان. وهذا في دفن رقية رضي الله تبارك وتعالى عنها. وبكى صلى الله عليه وسلم عندما احتضر صبي لإحدى بناته، فرفع إليه الصبي ونفسه تقعقع كأنها في شن، فبكى صلى الله عليه وسلم. وعندما مر بقوم يحفرون قبر فزع حتى انتهى إلى القبر فجثى عليه. أي إخواني، لمثل هذا فأعدوا. أخرجه مسلم. وبكى صلى الله عليه وسلم بل ويبكي عليه الصلاة والسلام لموت أحبابه وأصحابه ويتأثر لمصابهم. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عثمان بن مضعون وهو ميت، فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله حتى رأيت الدموع تسيل على وجنتيه. وبكى صلى الله عليه وسلم عند احتضار سعد بن عبادة كما في البخاري. ومن المواقف التي بكى فيها نبيكم صلى الله عليه وسلم حين استشهد ثلاثة من أصحابه وهم قادة مؤتة، فكان يقول فيما رواه أنس، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخذ الراية زيد فأصيب ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان. الحديث أخرجه البخاري. وكذا عند سماع القرآن وفي الصلاة كان يبكي عليه الصلاة والسلام. إخواني، لا يظنن ظان أن بكاءه صلى الله عليه وسلم ضعف، كلا، بل كان هو أشجع الناس وأقواهم، ولكن البكاء رحمة يقذفها الله في قلوب عباده.
الحادي عشر من أقوال السلف في البكاء.
أقوالهم رحمهم الله تعالى حكم خرجت من قلوب نقية. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ليس العلم عن كثرة الحديث، ولكن العلم كثرة الخشية. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: لئن أدمع دمعة من خشية الله عز وجل أحب إلي من أن أتصدق بألف دينار. وقال مكحول رحمه الله تعالى: أرق الناس قلوبا أقلهم ذنوبا، ففتش في نفسك وانظر بين جنبيك. وقال أبو عبد الله البراثي: لا تند العين حتى يحترق القلب. وقال الربيع بن أنس: من لم يخش الله تعالى فليس بعالم. وقال مالك بن دينار: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. وقال الحسن البصري رحمه الله: يا حسن عين بكت في جوف الليل من خشية الله عز وجل.
الثاني عشر: المؤمن والبكاء.
إنك لا تجد المؤمن إلا باكيا من خشية الله تعالى. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: ذكر، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، الله أكبر، ما الذي أبكاه، وما الذي أجرى دمعه، ذكر ربه فأحبه، وأحب لقاءه ففاضت عيناه، ذكر ربه فخافه وخشيه ففاضت عيناه، ذكر ربه فرجى رحمته ورجى جنته وعفوه ففاضت عيناه، ها هو في الخلوة يبكي من خوف الله وخشيته، فهنيئا له ما كافأه الله به سبعة يظلهم الله في ظله. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وبين أن الله أمره أن يقرأ عليه القرآن، فقال أبي: يا رسول الله، الله سماني لك؟ قال: نعم. فجعل أبي يبكي، فقيل لأبي: وهل فرحت بذلك؟ قال: وما يمنعني والله يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. وأي فرح أعظم من هذا، وأي فضل أعظم من هذا، أن يذكر العبد عند الله تعالى، وأن يوحي الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن اقرأ القرآن على أبي: الله سماني لك. نعم، الله سماك لي ليهنك الفرح والذكر أبا المنذر. وفي قصة الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك قال كعب: أما صاحبي هلال بن أمية ومرارة بن الربيع فجلسا في بيتيهما يبكيان، لقد ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، لقد ملأوا الأرض بكاء وعويلا. أرأيتم، أتأملتم في هذا؟ إنها حال المؤمن عندما تفوته طاعة، إنه يحزن ويتقطع ألما لما فاته من الخير العظيم. قال أبو سليمان الداراني: لو لم يبكي العاقل فيما بقي من عمره إلا على تفويت ما مضى من عمره بغير طاعة لكان خليقا أن يحزنه ذلك إلى الممات، فكيف بمن يستقبل ما بقي من عمره بمثل ما مضى من جهله؟ لقد كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يبكون عندما تفوتهم طاعة من الطاعات. قال الله: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم،
ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم، قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون.
أتدرون على ما يتحسرون؟ إنهم يتحسرون على الجهاد وعلى الخروج إلى ملاقاة الأعداء وعلى أن تطير الرؤوس فداء لله تبارك وتعالى. وهكذا فليكن التحسر على فوات الطاعة. لقد عاتب الله المؤمنين الأوائل وهم في بداية الدعوة على قسوة قلوبهم، فقال الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله،
ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما بين إسلامنا وأن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنين. هؤلاء هم الأصحاب وهذا هو العتاب، فما هو حالنا نحن اليوم لو كان القرآن ينزل؟ فبأي شيء سيعاتبنا وكيف سيكون العتاب؟
13: البكاء من خشية الله من سمات الصالحين.
إن أهل المعاصي ليسوا من الله في شيء، فقد اجتمعت على قلوبهم الذنوب حتى صارت قلوبا قاسية كالحجارة أو أشد قسوة، وأبعد القلوب من الله القلب القاسي. أما أهل الإيمان فهم أهل الله وخاصته الذين ما تركوا لله طاعة إلا شمروا إليها عن ساعد الجد لأدائها، وما علموا بشيء فيه رضا لله إلا فعلوه راغبين راهبين. فأورثهم الله نور الإيمان في قلوبهم، فصارت قلوبا لينة من ذكره تعالى، وقادت جوارحهم للخشوع، فما تكاد تخلو بالله إلا فاضت أعينهم من الدمع من كمال خشيتهم، وكانت تلك الدموع أكبر حائل يحول بين صاحبها وبين النار. حال السلف رحمهم الله تعالى في هذا عجيب. فهذا أبو بكر رضي الله عنه لما مرض نبينا صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقيل: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام مقامك لا يملك دمعه. وفي يوم من الأيام قدم للصديق رضي الله عنه عسل مشوب بالماء، فبكى وأبكى من حوله، فسكتوا وما سكت. فقيل له: ما أبكاك؟ فقال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بيده: إليك عني. فقلت: يا رسول الله، من تخاطب وليس ها هنا أحد؟ فقال: هذه الدنيا تمثلت لي. فقلت لها: إليك عني. فقالت: إن نجوت مني فلن ينجو مني من بعدك، فهذا الذي أبكاني. الله أكبر. يا أيها الصديق، تبكي لعسل مشوب بماء، فكيف ما يرتع الناس فيه اليوم من النعيم الذي فتحه الله تبارك وتعالى؟ كيف لو شاهدته؟ كيف لو ذقته؟ إنها الدنيا فتحت أبوابها وفتحت زخرفها. في البخاري عن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف أن أباه كان صائما فدعا بفطوره، فلما وضع أمامه وغربت الشمس ونظر إلى الطعام قال: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، وكان عليه بردة، إذا غطينا رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه. وقتل حمزة وهو خير مني، أخشى أن تكون طيباتنا عجلت لنا فلم يأكل، وأخذ في البكاء. أما الفاروق رضي الله عنه فكان يصلي بالناس بسورة يوسف، فإذا صلى سمع الناس نشيجه من خلف الصفوف. وعند الحاكم أن عمر رضي الله عنه لما حج وضع شفتيه على الحجر وقبله وبدأ يبكي، وهكذا حاله في كثير من مواقفه رضي الله عنه. وهذا عثمان بن عفان يسير على هذا المسلك، فعند أحمد رحمه الله عن هانئ مولى عثمان قال: كان عثمان إذا وقف على قبر يبكي حتى تخضل لحيته من البكاء، وكان يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منازل الآخرة فإن نجا منه فما بعده أيسر، وإن لم ينج منه فما بعده أعظم. ألا ليت شعري كيف قبورنا وكيف حالنا في الآخرة. اللهم اجعلنا من أهل النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. وهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أبو الحسن صلى ذات مرة الصبح وجلس حزينا مطرقا، فلما طلعت الشمس قبض على لحيته وبدأ يبكي وقال: لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيت شيئا يشبههم، كانوا يصبحون شعثا غبرا صفرا بين أعينهم كأمثال ركب المعزى، قد باتوا لله سجدا وقياما يراوحون بين جباههم وأقدامهم. فإذا طلع الفجر ذكروا الله فمادوا كما يميد الشجر في يوم الريح، وهطلت أعينهم بالدموع حتى تبل ثيابهم، والله لكأن القوم باتوا غافلين. وهذا هو حال الصحابة جميعا. فعند الترمذي عن معاذ بن جبل قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، أرأيتم؟ هذا حالهم في مجالسهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حالهم عند سماع موعظة يغطون رؤوسهم ولهم خنين. فرضي الله عن تلك الوجوه ونظر الله تلك الوجوه التي صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي ترجمة ابن مسعود رضي الله عنه كما روى زيد بن وهب أنه قال: رأيت ابن مسعود بكى بكاء شديدا حتى قال بكفه من دموعه هكذا، وحتى بل الحصى من دموعه. ومن تأمل حال ابن عباس رضي الله عنه رأى فيه هذا الوصف، فكان في وجهه مثل الشراك البالي من البكاء. وفي الصحيحين أنه كان يبكي حتى يبل الحصى من دموعه. وكذا ابن عمر رضي الله عنهما كان كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكاه، ولا مر على حجر النبي صلى الله عليه وسلم إلا أغمض عينيه، وما قرأ قول الله: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله إلا بكى. وكذا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال ابن أبي مليكة: جلسنا إلى عبد الله بن عمرو بن العاص وهو في فناء الكعبة فقال: لو تعلمون العلم لبكاه أحدكم حتى ينقطع صوته ولصلى حتى ينكسر ظهره. أما ابن سيرين فكان جيرانه يسمعون بكاءه في جوف الليل فلا يسمع من بيته ضحك ولا لهو ولا مزامير. وأما عمر بن عبد العزيز فتقول زوجته: قد يوجد في الرعية من هو أكثر صوما وصلاة من عمر، ولكن لا يوجد في الرعية من هو أكثر خوفا وبكاء منه. كان إذا صلى العشاء وجاء إلى بيته ألقى بنفسه في محرابه ولا يزال يبكي حتى يطلع الفجر. وفي ليلة بكى واشتد بكاؤه حتى بكى أهله من حوله، فلما سئل قال: ذكرت انصراف الناس يوم القيامة، فريق في الجنة وفريق في السعير. أما الحسن البصري رحمه الله فكان أمره عجب، كان إذا نظر إلى جنازة أرسل عينيه بأربع. قال الفضل بن دكين: دخلنا مع الحسن مرة نعود مريضا فنظرت إليه يبكي حتى جرت دموعه على لحيته. وكان رحمه الله يقول بعد طلوع الفجر: واهولاه واهولاه، لو كان هولا واحدا لكفى، ولكنها أهوال شتى. قالت أم ضيغم عن الحسن وأصحابه: ذهب الحسن وأصحابه بالحزن، كان الحسن إذا جاء فكأنما قدم من دفن حميم له، وإذا جلس فكأنما هو أسير يستعد لضرب عنقه، وإذا بكى فكأن النار لم تخلق إلا له. وقال عبيد الله بن العيراز: ما رأيت الحسن إلا صارا بين عينيه، عليه كآبة، كأنه أصيب بمصيبة، فإذا ذكر الآخرة أو ذكرت بين يديه جاءت عينيه بأربع. وقال الثوري: جلست ذات مرة أحدث ومعنا سعيد بن السائب الطائفي، فجعل سعيد يبكي حتى رحمته، فقلت: يا سعيد، ما يبكيك وأنت تسمعني أذكر أهل الخير وفعالهم؟ قال: يا سفيان، وما يمنعني من البكاء إذا ذكرت مناقب أهل الخير وكنت عنهم بمعزل؟ قال سفيان: حق له أن يبكي. وقال أبو مسهر: كان الأوزاعي رحمه الله يحيي الليل صلاة وقرآنا وبكاء. وأخبرني بعض إخواني من أهل بيروت أن أمه كانت تدخل منزل الأوزاعي وتتفقد موضع مصلاه فتجده رطبا من دموعه في الليل. هؤلاء آبائي. قال الحارث بن سعيد: كنا عند مالك بن دينار وعنده قارئ يقرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها، فجعل مالك ينتفض وأهل المجلس يبكون حتى انتهى القارئ إلى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فجعل مالك يبكي ويشهق، فحمل بين القوم سريعا إلى بيته. وروى أحد أقرباء رباح بن عمرو القيسي قال: كنت أدخل عليه في المسجد وهو يبكي، وأدخل عليه البيت وهو يبكي، فقلت له: أنت دهرك في مأتم. فبكى ثم قال: يحق لأهل المصائب والذنوب أن يكونوا هكذا. أتي الحسن البصري بكوز من ماء ليفطر عليه، فلما أدناه إلى فيه بكى وقال: ذكرت أمنية أهل النار قولهم: أنافيض علينا من الماء، وذكرت ما أجيب به أن الله حرمهما على الكافرين. وعن إبراهيم بن الأشعث قال: كنا إذا خرجنا مع الفضيل في جنازة لا يزال يعظ ويذكر ويبكي حتى لكأنه يودع أصحابه، ذاهب إلى الآخرة حتى يبلغ المقابر، فيجلس كأنه بين الموتى، جلس من الحزن والبكاء حتى يقوم وكأنه رجع من الآخرة يخبر عنها. وعن عاصم قال: سمعت الشقيق بن مسلمة يقول وهو ساجد: رب اغفر لي، رب اغفر لي، إن تعف عني تعف عني تفضلا من فضلك، وإن تعذبني تعذبني غير ظالم لي. قال ثم يبكي حتى أسمع نحيبه من وراء المسجد. وصلى تميم الداري رضي الله عنه ليلة حتى أصبح أو قارب الصبح وهو يقرأ آية ويرددها ويبكي.
أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون.
ذاك والله هو الإيمان الحق الذي ليس بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وهؤلاء هم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ذاك الإيمان الصادق تجسد في هؤلاء الصالحين في أحسن صورة، فكونوا به أطهر حضارة على وجه الأرض وحملوه إلى كل الآفاق، ففتحوا به البلاد وفتحوا معها قلوب العباد وحطموا الطواغيت ونشروا كلمة التوحيد. والسؤال الذي يفرض نفسه الآن: أين نحن من هؤلاء؟ وما سر هذه الانتكاسة التي يمر بها العالم الإسلامي؟ ولكن حياة هؤلاء الصالحين تشير ببساطة إلى موضع الخلل في حياتنا، إنها ظاهرة ضعف الإيمان في القلوب، إنها المادية التي طغت علينا في كل شيء، إنه التشبث الأعمى بالحياة ونسيان رب الحياة. ألا فلنعود إلى الله كما عادوا لكي ننهض بأمتنا كما نهضوا، وما النصر إلا من عند الله.
14. كيف كان بكاء السلف؟
بالتأمل في سيرة هؤلاء الصالحين الباكين من خشية الله تعالى نجد أنهم اشتركوا في صفة واحدة على تنوع عباداتهم واجتهاداتهم في طاعة الله. تلك الصفة هي الإخلاص المنافي للرياء. فلقد كانوا رضي الله عنهم أبعد الناس عن أن يراهم أحد حال البكاء، حرصا منهم ألا يدخل العجب قلوبهم فتبطل عباداتهم. وتراهم شددوا بلسان الحال والمقال على هذه الصفة ابتغاء نيل الأجر كاملا غير منقوص من رب العالمين لا من مدح المادحين. قال الحسن رحمه الله: إن كان الرجل ليجلس المجلس فتجيئه عبرته فيردها فإذا خشي أن تسبقه قام. وقال سفيان: إذا استكمل العبد الفجور ملك عينيه يبكي بهما متى شاء. وقال أيوب السختياني: وكان في ثوبه بعض الطول لستر الحال، قيل عنه: كان إذا وعظ فرق قام خوف الرياء يمسح وجهه ويقول: ما أشد الزكام. وقال ابن الجوزي رحمه الله: كان ابن سيرين يتحدث بالنهار ويضحك، فإذا جاء الليل فكأنه قتل أهل القرية. قال محمد بن واسع: إن كان الرجل ليبكي 20 سنة وامرأته لا تعلم به. وعن القاسم بن محمد قال: كنا نسافر مع ابن المبارك كثيرا، وكان يخطر ببالي فأقول في نفسي: بأي شيء فضل هذا الرجل علينا حتى اشتهر في الناس هذه الشهرة؟ إن كان يصلي إنا نصلي، وإن كان يصوم إنا نصوم، وإن كان يغزو إنا لنغزو، وإن كان يحج إنا لنحج. قال: فكنا في بعض مسيرنا في طريق الشام ليلة نتعشى في بيت فطفئ السراج، فقام بعضنا فأخذ السراج وخرج يستصبح، يعني يطلب لهم النور، فمكث هنيهة، ثم جاء بالسراج، فنظرت إلى وجه ابن المبارك ولحيته قد ابتلت بالدموع، فقلت في نفسي: بهذه الخشية فضل هذا الرجل علينا، ولعله حين فقد السراج صار إلى ظلمة ذكر القيامة. وهذا شيخ الإسلام محمد بن أسلم الطوسي يقول عنه خادمه: كان محمد يدخل بيتا ويغلق بابه ويدخل معه كوز من ماء، فلم أدري ما يصنع حتى سمعت ابنا صغيرا له يبكي بكاءه، فنهته أمه فقلت لها ما هذا البكاء؟ فقالت إن أبا الحسن يدخل هذا البيت فيقرأ القرآن ويبكي فيسمعه الصبي فيحاكيه، فكان إذا أراد أن يخرج غسل وجهه فلا يرى عليه أثر البكاء، إنه طلب الإخلاص والخوف من الرياء. من هنا نجد أن السلف أدركوا حقيقة الإيمان وحققوه في حياتهم قولا وعملا، وكانت سيرتهم العطرة زادا يشحذ الهمة وينير القلب. ولا يسعنا في هذا المقام إلا أن نترضى عليهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم.
الخامس عشر: بكاء أهل النار.
أعاذنا الله منها. إخواني، إن لأهل النار بكاء لا كالبكاء وصراخا لا كالصراخ. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرسل البكاء على أهل النار فيبكون حتى تنقطع الدموع، ثم يبكون الدم حتى يصير في وجوههم كهيئة الأخدود لو أرسلت فيها السفن لجرت. أخرجه ابن ماجه وحسنه الألباني. منظر ما أفظعه، منظر ما أشنعه. إن الهيئات في النار غير الهيئات. جلد الكافر مسيرة 3 أيام، وضرس الكافر كجبل أحد، وهذا زيادة في العذاب والنكال. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، إن الله كان عزيزا حكيما.
السادس عشر: بين البكاء والتباكي.
قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد بعد أن تكلم في أنواع البكاء، قال: وما كان مستدعا متكلفا فهو التباكي، وهو نوعان: محمود ومذموم. فالمحمود أن يستجلب لرقة القلب ولخشية الله لا للرياء والسمعة، والمذموم أن يجتلب لأجل الخلق. انتهى كلامه. إخواني، التباكي دون البكاء في المنزلة والمرتبة، ولكنه سبيل البكاء، وذلك لأن المتباكي ممن يجاهد نفسه ويحاسبها، وممن يسعى لتحقيق مرضات الله عز وجل. والله يقول: والذين جاهدوا فينا
لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
فمن جاهد نفسه في التباكي فقد هداه الله عز وجل إلى البكاء ووفقه إليه. عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس ابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا، فإن أهل النار يبكون في النار حتى تسيل دموعهم في خدودهم كأنها جداول، حتى تنقطع الدموع فيسيل يعني الدم فيقرح العيون. حسنه الألباني في الترغيب والترهيب. تأمل كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالبكاء أو التباكي، وهو يبين بكاء أهل النار: الدموع في الخدود، الدموع في الوجوه كأنها جداول. فماذا تريد بعد هذا يا عبد الله؟ ماذا تريد بعد هذا حتى تبكي؟ فوالله إنها لموعظة بليغة تكفيك للتوبة والإنابة وتكفيك للبكاء. فهل أمنت هذا المشهد؟ وهل ضمنت النجاة والجنة؟ فمن بكى دموعا أجر عليها في الدنيا، ومن لم يبكي دموعا قد يبكي دما لا أجر له فيه في نار الجحيم عياذا بالله. إن أصل التباكي أيها الإخوان أن يتأمل العبد ما يقرأ من التهديد والوعيد الشديد والعهود والمواثيق، ثم يفكر في تقصيره فيها، فإن لم يحضره عند ذلك حزن ولا بكاء فليبكي على فقد ذلك، فإنها من المصائب.
السابع عشر: كيف يبكي المسلم تعبدا لله تعالى.
أولا، تذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا أبو بكر وعمر لما أتيا إلى أم أيمن وذكرتهما برسول الله صلى الله عليه وسلم بكيا عندما ذكرا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم نحن بحاجة وشوق إلى أن نتذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أنقذنا الله به من النار وهدانا إلى هذه الملة، نسأل الله أن يحشرنا في زمرته وتحت لوائه. الثاني موقف الصلاة، وأنك أمام الله، وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يبكي في هذا الموقف، وقد كان خشوع السلف عظيما، وهؤلاء آباؤنا فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالصالحين فلاحوا. الثالث البكاء خوفا من بسط الدنيا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: أنتم أكثر صلاة وأكثر صياما وأكثر جهادا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كانوا خيرا منكم. قالوا: فيما ذاك؟ قال: كانوا أزهد منكم في الدنيا وأرغب في الآخرة. الرابع البكاء عند سماع الموعظة، كما في حديث العرباض بن سارية عندما وصف موعظة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف تأثر الأصحاب بها. الخامس البكاء خوفا من الفتن، وها هي الفتن تعتلج وتتطاحن من حولنا. عائشة بكت لما ذكرت الدجال، وسفيان يقول: إني أخاف أن أسلب الإيمان قبل أن أموت، فكان يبكي رحمه الله تعالى. السادس البكاء عند تذكر الموت ولقاء الله. روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من ذكر هذه من لذات الموت. وأبو هريرة رضي الله عنه بكى في مرض موته وقال: إن أمامه عقبة كأود لا يجوزها إلا المقلون. السابع إخواني القيامة والقبور، وتذكروا هذه المشاهد وما تحدث في النفوس، وكيف وصفها الله في كتابه: إذا الشمس كورت وإذا النجوم الكدرت، وغيرها من الآيات التي فيها التصوير لهذه المشاهد المؤلمة التي تنتظرنا ونحن في غفلة عنها. الثامن تذكر الذنوب والمعاصي، فعند الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر قال: قلت يا رسول الله من نجاه؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. فهل نحن من هؤلاء الذين يبكون على خطاياهم وعلى ذنوبهم وعلى تقصيرهم في جنب الله تبارك وتعالى؟ التاسع البكاء عند قراءة القرآن، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة وفي سلف الأمة من بعده. الحادي عشر البكاء فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم، يجسد هذا المشهد بكاء الأنصار في قسمة الغنائم في يوم حنين عندما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: يذهب الناس بالشاء والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم. فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم.
الثامن عشر من ثمرات وفضائل البكاء من خشية الله.
هناك ثمرات عديدة يجنيها الباكون من خشية الله تعالى المخلصون في ذلك. منها: أولا يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الثاني لا يلجون النار ولا تمسهم. الثالث الفوز بحب الله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أحب إلى الله تعالى من قطرتين وأثرين، قطرة دموع من خشية الله تعالى وقطرة دم تفراق في سبيل الله، وأما الأثران فأثر في سبيل الله تعالى وأثر في فريضة من فرائض الله تعالى أخرجه الترمذي وحسنه الألباني. الرابع زيادة الإيمان والهدى والاستقامة على طاعة الله. الخامس يحظون بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن البكاء من خشية الله كان من هديه صلى الله عليه وسلم. السادس يحظون بالاقتداء بالصحب الكرام رضي الله عنهم، لأن البكاء من خشية الله تعالى كان من هديهم. السابع يتلذذون في الجنة بذكر الخوف والبكاء في الدنيا، كما في قول الله تعالى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون.
وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه، إنه هو البر الرحيم.
الثامن البكاء دليل على خشية الله ومراقبته. التاسع البكاء دليل على صلاح العبد واستقامته. العاشر البكاء دليل على رقة القلب واستجابته.
التاسع عشر فتوى.
سئل فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة: ما حكم رفع الصوت بالبكاء في صلاة التراويح وغيرها، علما بأنه قد يسبب تشويشا على الآخرين؟ فأجاب رحمه الله بقوله: لا شك أن البكاء من خشية الله عز وجل من صفات أهل الخير والصلاح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخشع في صلاته ويكون لصدره أزيز كأزيز المرجل. وقال الله تبارك وتعالى: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا.
ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا.
فالبكاء عند قراءة القرآن وعند السجود وعند الدعاء من صفات الصالحين، والإنسان يحمد عليه. والأصوات التي تسمع أحيانا من بعض الناس هي بغير اختيارهم فيما يظهر. وقد قال العلماء رحمهم الله: إن الإنسان إذا بكى من خشية الله فإن صلاته لا تبطل ولو بان من ذلك حرفان فأكثر، لأن هذا أمر لا يمكن للإنسان أن يتحكم فيه. ولا يمكن أن نقول للناس لا تخشع في الصلاة ولا تبكوا، بل نقول إن البكاء الذي يأتي بتأثر القلب مما سمع أو مما استحضره إذا سجد، لأن الإنسان إذا سجد استحضر أنه أقرب ما يكون إلى ربه عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. والقلب إذا استحضر هذا وهو ساجد لا تشك أنه سيخشع ويحصل البكاء. ولا أستطيع أن أقول للناس امتنعوا عن البكاء، ولكني أقول إن البكاء من خشية الله والصوت الذي لا يمكن للإنسان أن يتحكم فيه لا بأس به، بل كما تقدم البكاء من خشية الله من صفات أهل الخير والصلاح. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. أسأل الله جل وعلا بمنه وفضله أن يجعلنا وإياكم من الباكين من خشيته، وأن يجعلنا من أنصار دينه ومن أوليائه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.